بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب العروة في المسألة الثالثة يقول أن هذا الإفضاء الذي تقدم، وقال المشهور بأن الإفضاء إذا كان للزوجة بعد بلوغها فهو لا شيء على المفضي، لا شيء، عمل جائز لا يعلم بالنتيجة، طلعت النتيجة هكذا، أي بعد البلوغ. أما الإفضاء والدخول بها قبل أن تبلغ 9 سنين، قبل أن تبلغ 9 سنين، المشهور قال أن هذا يوجب الحرمة الأبدية بالإضافة إلى التحريم. إحنا عندنا شيء تحريم، الدخول بالزوجة قبل 9 سنين هلالية محرم، أما إذا دخل أخو سفع على محرم وأفضى. المشهور قالوا بأنه حرمة أبدية، لكن دليل ما عندهم، دليل ما عندهم. نعم الروايات قالت إذا أراد أن يطلقها يعطي الدية، هذا صحيح، هذه رواية. أما إذا أمسكها ولم يطلقها إلى الأبد فدية همه، هذه روايات، الدية فيها روايات. أما الحرمة الأبدية ما بي روايات، هذا مشهور لكن بلا دليل. السائجة، ما هو الإفضاء الذي حرام إذا كان قبل البلوغ للزوجة، وحلال إذا كان بعد البلوغ؟ ما هو الإفضاء؟ هنا الإفضاء لم يحدده الشارع، فليس له حقيقة شرعية، فكون حملة على المعنى اللغوي. ما هو معنى اللغوي؟ الإفضاء يعني إيجاد فضوة في الموضع، فضوة، اتساع، يعني هذا الموقع يتسع، كان ضيقا يتسع. هذا الزمخشري هكذا يقول. على هذا إذا الموضع اتسع كيف يتسع؟ الموضع في الأعلى ثقب للبول، أنزل من عدة ثقب للرحم، هاي البكار التي تأخذ عند الزواج، هاي بعد ثقب البول، بعد ثقب الرحم ثقب الدبر، ثلاثة ثقوب، واحد للبول والوسط للحائض للحيض وهو مدخل الرحم وكسر غشاء البكارة، والثالث هو الدبر. ماذا قالوا؟ قالوا الفضوة والاتساع أن يصير مسلك البول ومسلك الحيض الذي بعده واحدا، يعني الحاجز الذي بين مسلك البول ومسلك الحيض يزول، فصار اتساع، صار فضوة، هكذا قالوا. بعضهم قال لا، الفضوة والاتساع تكون بين مسلك الحيض والدبر، هذا الحاجز بين مسلك الحيض والدبر هذا يروح، هاي فضوة، هاي فضوة، هاي اتساع، غاية الاتساع مرة بين الأول والثاني، مرة الاتساع لا بين الثاني والثالث، هذا فضوة. بعضهم قال لا، الفضوة أن تكون هذه الفضوة الاتساع بين مسلك الأول والثاني والثالث، كلا الحاجبين يزولان، صار فضوة. طبعا الأول، نعم هاي فضوة، وهذا عيب إذا مسلك البول مع مسلك الاتحاد، هذا عيب، مسلك البول على كتر، مسلك الحيض على كتر، مسلك الحيض مع مسلك الغائط الاتحاد، هذا عيب. إذا اتحدت المسالك الثلاثة هم صار فضوة، هم صار اتساع، هم عيب، عيب. حسب بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا الإفضاء هو هاي كل فضوة هو الأول، تصير مسلك البول والحيض واحدا، هكذا قال بعضهم. بعضهم قال لا، الثاني ما التسيير مسلك الحيض والغائط واحدة. بعضهم قال احنا قلنا تسيير مسلك البول والغائط، الحيض ومسلك الحيض وسطهما واحدا، هذا ما يتحقق في الخارج. كيف مسلك البول اول مسلك الغائط الثالث بينهما اكو مسلك اخر، كيف يجعل مسلك البول مع مسلك الغائط واحدا من دون ان يمر بالوسط وهو مسلك الرحم والحيض؟ هذا بعيد جدا. هذا الذي قاله مجمع البحرين، مسلك البول ومسلك الغائط واحد. مجمع البحرين هذا مستحيل، ممنوع، لأن يعني أكو بوسطهما مسلك، فكيف يكون المسلك الأول والثالث واحد والمسلك الثاني لم يخدش؟ شلون يصير؟ ما يصير هذا. طيب هسه تعب. إذن الفضوة والاتساع هذا مرة مسلك البول والحيض، مرة مسلك الحيض والغائط، مرة مسلك البول والحيض والغائط. قد يقال الأقوال في معنى الإفضاء هذه الثلاثة الأقوال متقابلة مفهوما، متقابلة تقابل، والكلام أن الأحكام التي ذكرت سابقا إذا حرمة أو حرمة أبدية، حرمة تكليفية أو حرمة أبدية مثلا أو دية، مترتبة على معنى الإفضاء، وهذه المعاني للإفضاء متقابلة، فهل الأحكام المتقدمة تختص بواحد من هذه المعاني المتقابلة أو أنها عامة، تلك الأحكام عامة لهذه المعاني المتقابلة؟ المشهور قال أن الأحكام موضوعها المعنى الأول للإفضاء، تصير مسلك البول والحيض واحدا، هذا المشهور. العلامة قال لا، أن موضوع تلك الأحكام المتقدمة هو الجامع بين المعنى الأول والمعنى الثاني، يعني إذا صير مسلك البول والحيض واحد تجي الأحكام، إذا صير مسلك الحيض والغائط واحد أم تجي الأحكام، هكذا قالوا. خب احنا شو نقول؟ خب اذا صير مسلك البول والحيض والغائط، خب بالاولويه تيجي الاحكام، مو بالاولويه، بالاولويه تيجي الاحكام. اذا بعضهم خصه بالاول وبعضهم قال الاول والثاني، هذا من يقول اول والثاني، خب المعنى الثالث الافضاء وهو السعه اولويه بعد. ولذلك نحن نقول الإفضاء إذا كان معناه جعل الشيء متسعا، إذن هذه المعاني الثلاثة مو متقابلة، الإفضاء له معنى واحد جعل الشيء متسع. لكن هذا المعنى، هذا جعل الشيء متسع معنى مشكك، مرة السعة 50% تصير مسلك البول والحيض واحد 50% السعة، مرة السعة هم 50% تصير مسلك الحائض والغائط واحد هم 50%، مرة السعة 100% تصير مسلك البول والحيض والغائط هم سعة. فالإفضاء إذا معناه إيجاد فضوة في المحل ومتسع في المحل والمحل متسع، هذا هو معنى، هذا معنى المشكك، مرة الاتساع 50% مرة الاتساع 100%، فإذا لها معنى واحد أيضا الإفضاء، معنى المشكك، معنى المشكك.
يعني
يعني كان هناك مسألة كان كل واحد ضيق، الآن من الفاصل بين ما زال صار واسع، صار المحل واسع. إيه الثالث لا، الثالث لا، شوفوا الثالث من يقول أن يعني الحاجب بين موضع الحيض وبين موضع البول والغائط راح، صار اتساع 100%، بينما إذا زال حاجب واحد مو حاجبين يصير اتساع 50%. على كل حال احنا لنا ان نقول بابا معنى الإفضاء معنى واحد، مو تقابل في المعنى، تصير الموضع واسعا فيه فضاء، هذا معنى المشكك. مرة الفضاء 50%، مرة الفضاء مثل ما الضوء، الضوء مرة ضوء أبو 50 نمرة، مرة ضوء أبو 100، مرة ضوء أبو 200، هو كل ضياء، لكن ضياء متوسط، ضياء ضعيف، ضياء قوي. هذا الضياء معنى واحد مشكك، ضياء ضعيف، ضياء متوسط، ضياء قوي. هنا مثل إيجاد الفضاء والسعة معنى المشكك، السعة بمقدار 50%، السعة بمقدار 100%. إذن هذه الأحكام التي وجدت لإفضاء تترتب على تصير مسلك البول والحيض واحدا، وتصير مسلك الحيض والغائط واحدا، وتصير مسلك البول والحيض والغائط واحدا، تأتي هذه الأحكام على هذا المعنى. الحيض يجي لكن ما إلى مسلك مستقل، الحيض يجي لكنه مسلكه ومسلك البول واحد، وكذلك إذا صير مسلك الحيض والغائط واحد، غائط يجي لكن ليس له مسلك مستقل، يجي من الطريق الذي يأتي من الحيض، صار مسلك الحيض والغائط واحدا. إذن عرفنا معنى الإفضاء. خب تعال إلى مسألة الرابعة، يقول لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على القول بها وجوب النفقة، لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية على ووجوب النفقة، لا يلحق المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة أو موطوءة بالزنا ولا الزوجة الكبيرة. طبعا القول بالحرمة الأبدية قلنا ما بي دليل، من دخل بزوجته ولها أقل من 9 سنين فأفواها. القول بالحرمة الأبدية موجود لكن دليل ما موجود. أكو فتوى ثانية يجب عليه أن يعطيها النفقة ما دامت على قيد الحياة، هذا هم بروايات هم تقدم، يعطيها النفقة، هاي النفقة حتى إذا طلقها، خو إذا مخلاها عنده خو هاي زوجة يعطيها، إذا طلقها كون يعطيها النفقة، دليل روايات عندنا صحيحة، هاي النفقة نفقة وجبت بالإفضاء، طلقها بعدها مو زوجة، وجبت بالإفضاء، وقلنا لا مانع أن تكون المرأة لها نفقة بسبب آخر غير الزوجية. إذا أنا إذا نذرت نذر أن أعطي نفقة هذه المرأة ما دامت على قيد الحياة، خوب تزوجت، خو تزوجت زوجها ما يعطيها نفقة، واجب عليه يعطيها نفقة، أنا ما يجب أن أعطيها نفقة، غايته زوجها يعطيها نفقة بالزواج، أنا أعطيها نفقة باليمين بالنذر، إيش يصير بالدنيا؟ هنا دليل دار إذا قال إذا أفضاها يجب عليه أن ينفق عليها إلى حين موتها، خوب هاي نفقة الإفضاء، خليك تروح تتزوج أصلا، أنا طلقتها مو زوجتي لكن تجب النفقة بذلك الدليل، نفقة الإفضاء، خلاص روح تتزوج تصير عندها نفقتين، نفقة الزوج الزواج الثاني مع الزوج ونفقة الإفضاء، شكو بيه شنو المانع؟ المرأة ليس لها نفقتان، منو قال؟ نفقة بالزواج الثاني ونفقة بالإفضاء الأول من الأول. إذن انتبهوا ما تقدم المشهور قال حرمة أبدية، احنا ما وافقنا، دليل ماكو بالإفضاء لمن دخل بها وليس لها 9 سنين، قال بالحرمة الأبدية احنا ما وافقنا، بس اكو قول بالحرمة الأبدية. قال انه النفقة تجب لها ما دامت على قيد الحياة، هذا احنا قلنا به وجود رواية صحيحة. احنا مو بكيفنا الحكي، احنا شريعة عندنا، شريعة يعني احكام الله نطلعها من صوت الأنبياء والوحي، هذا هم روايات عن رسول الله وحي، هذا رواية صحيحة حجة. فإذا لها النفقة ما دامت على قيد الحياة وإن طلقها وإن تزوجت، وإذا ما طلقها إلا النفقة، إذا طلقها إلا النفقة، إن تزوجت لها النفقة. ثالثا لها الدية إن طلقها، إن طلقها، إذا ما طلقها ماكو دية. روايات صحيحة حمران قالت لها الدية إن طلق. إذا كل أحكام أكو، واحد ما أقبلنا وهو الحرمة الأبدية، دليل ما رواية ماكو، أصلا رواية ماكو إذا افتضها قبل 9 سنين حرمت عليه أبدا ماكو. نعم رواية مرسلة إذا دخل بها قبل 9 سنين دخل، بس افتضاض ماكو، احنا كلامنا في الافتضاض، إذا في مولدنا ماكو حتى رواية مرسلة ماكو. وليش الرواية إذا دخل بها قبل 9 سنين حرمت عليه لم يعمل بها أحد. إذا الثلاث أحكام لا يضيع المطلب، حرمة أبدية قال المشهور بدون دليل احنا ما وافقنا، لها النفقة ما دامت على قيد الحياة نحن قبلناه لوجود رواية صحيحة، لها الدية إن طلقها دون ما إذا لم يطلقها، إذا ما طلقها ما لها دية، إذا طلقها لها دية، هذا هم قبلنا. رواية الصحيحة حمراء صرحت أنه لها دية إن طلقها وإن أمسكها فلا دية لها، أمسكها ولم يطلقها وهي زوجته، الرواية تقول هاي زوجته، ما طلعت عن الزوجية بهذا العمل، ما طلعت هاي زوجته باقي. زين هسه صاحب العروة شو يقول؟ يقول في الحرمة الأبدية إذا قلنا بها وحرمت، والنفقة هذه بس للزوجة إذا دخل بها قبل 9 وافتضها، بس للزوجة الحرمة الأبدية ووجوب النفقة، هاي بس للزوجة، من عديها للمملوكة إذا دخل بها قبل 9 سنين فافتضها ما تحرم أبدا، من سريها للمحللة وهي الأمة التي حللها لي مالكها، من سريها هذه الأحكام وهي الحرمة الأبدية والنفقة وجوب النفقة، هاي بس للزوجة، من سريها للأمة إذا صار إرضاء قبل 9، ومن سريها للمحللة، ومن سريها للموضوعة بشبهة وطئت بشبهة فافتضها قبل 9، ومن سريها للزانية، ومن سريها للزوجة اللي بلغت. هذا الخامس، هذا الخامس صحيح، لأن الرواية التي قالت بالحرمة الأبدية على تقدير صحة الحكم هاي قبل 9، والروايات التي قالت لها النفقة ما دامت على قيد الحياة هاي وين؟ هاي قبل 9، هاي كبيرة كبيرة يعني بعد 9، عمرها 12 سنة فافتضها، في الخامس صحيح. أما الكلام في ذنيك الأربعة يقول لا، ما يشملها حكم الحرمة الأبدية الأمة ولا المحللة ولا الموضوع بشبه ولا الموضوع بالزنا، والزوجة الكبيرة ما يشملها هذان الحكمان وهو الحرمة الأبدية على القول به ووجوب النفقة. لماذا؟ يقول لأن النص في وجوب النفقة وفي الحرمة الأبدية على تقدير وجود نص، ماكو نص، النص مختص بالزوجة الصغيرة، الأمة فهو مو زوجة، المحللة فهو مو زوجة، الموضوع بشبهة فهو مو زوجة، الزنا فهو مو زوجة. طبعا الزوجة الكبيرة إيه؟ الزوجة الكبيرة يقول إذا افتضها بعد 9 لا شيء عليه، يجوز له الإدخال وما يعلم بحصول الفعل حصل الأفضل، وش يسوي؟ لا شيء عليه. الزوجة الكبيرة صحيح. إذن غير الزوجة الصغيرة لا دليل على وجوب النفقة، وكذلك طبعا لا دليل على التحريم على القول بالتحريم. لكن ايش يثبت في هاي الموارد كلها؟ تثبت الدية، الدية تثبت، هاي الدية في المملوكة، مملوكة الغير طبعا، اذا انا اخذتها حللها الي مملوكة الغير ووطأتها فافتفضت، الدية تكون للمالك، وكذلك في الموضوع أشبه لها الدية، وكذلك في الزنا لها الدية، وهي رضيت بالزنا ما رضيت بالإفضاء، فالدية تعيبتها، هذا عيب، من أعاب امرأة فعليه الدية، فالدية تثبت في هاي الموارد، في هاي الموارد. صاحب العبرة يقول المملوكة والمحللة والمبطوءة بشبهة أو زنا، بس الزوجة الكبيرة دية ماكو، لأن الرواية قالت لا شيء عليه، الزوجة الكبيرة إذا دخل بها فافتضها، الرواية قالت لا شيء عليه، إذا بس الزوجة الكبيرة طلعها، البقية يثبت فيها الدية. فالدية كما ثبتت في الصغيرة إذا أفضيت قبل البلوغ وطلقها أكو دية، ذنيش عامة بهندية، ليش؟ لأنه عيبها، هذا عيب، والدية واجبة بهذا العيب لوجود صحيحة سليمان المتقدمة الذي قالت بالدية في العيب. لكن نقول يا صاحب العروة كلامك صحيح، التحريم على القول به والنفقة بس للزوجة الصغيرة، الدليل مختص للزوجة الصغيرة إذا كان أكو دليل في الحرمة الأبدية، أما ذني ما بيهن دليل وجوب النفقة والحرمة الأبدية، ما بيهن دليل، خصوصا بالزوجة الكبيرة ولا شيء عليه. لكن احنا نقول لك في المملوكة إذا مالكها وطأها قبل التسع فافتضها، تقول دي هدية، دي من يعطيها؟ يعطيها نفسه، هو المالك افترضها، دي من يعطيها؟ يعطيها للمالك نفسه، هو ما يصير يعطي الدية لنفسه، فكون تستثني يا صاحب العروة المملوكة، تقول المملوكة أما أكو دية إذا افترضها مالكها، ها؟ ليش يعطي لما هو المالك؟ هذا مو إرث، حتى تقول إذا هو ما يستحق الإرث يروح لغيره، هو المالك، لابد أن يستثني صاحب العروة المملوكة، يقول مملوكة أما بهدية إذا افتضها مالكها قبل التسع، لأن لا معنى لوجوب الدية على المالك للمالك، شنو المعنى وجوب الدية على المالك للمالك، شنو معنى هذا، ما له معنى. طيب إذن الدية ثابتة في هذه الموارد بخلاف الزوجة الكبيرة مو ثابتة الدية، وبخلاف المملوكة إذا افتضها مالكها لا معنى لوجوب الدية عليه له. طيب هسه تعال الإفضاء إلى أحكام، منها ما قاله المشهور بلا دليل الحرمة الأبدية العوفة، وجوب النفقة والدية إذا طلقها الزوجة، إذا طلقها وذني الأربعة المملوكة والمحللة، المملوكة طلعها، المحللة والموطوءة بشبهة والمطلقة، هاي عيبها كوكلي الطدية. زين هذا الإفضاء تيجي أحكامه في خصوص الإفضاء بإدخال الآلة التناسلية، أو تيجي أحكامه بإدخال الأصبع والافتضاض، صير مسلك البول والحائض واحدا بأصبعه، مزق الحاجب بأصبعه.
هذا واحد يقتل ابنه، المن يطلع
ديه؟ إيه ديجة الدية يعطيها للوارث، إذا كان هو الوارث فقط فعندنا دليل ما يستحق هذا الإرث القاتل، فنروح للطبقة الثانية، إذا ماكو طبقة ثانية ما عدا أخوة وأجداد، ما عدا طبقة ثالثة أعمام وأخوان، ما عدا طبقة رابعة، ما عدا، يروح للإمام ذاك بالإرث. هنا لا، أنا أملك الجارية وافتضت بالعمل، دية إلها يعني يأخذها المالك، فأنا من عندي أعطي دية وأنا أملكها، أي ملك أي مو إرث. يقول صاحب العروة لا يلحق الإفضاء بالإصبع بالإفضاء بالدخول. هذا أكو عندنا حرمة، أكو عندنا وجوب نفقة، الدية خليها، الدية عيبها عيبها بها الدية. أما الحرمة الأبدية إذا قلنا بها ووجوب النفقة، هم نقول من افتضها بإصبعه فعليه النفقة إلى أن تموت وحرمت عليه مؤبدا؟ يقول لا، ماكو دليل. الدليل في الافتضاض بالعملية الجنسية، بل الدية تثبت لأن الدية مترتبة على الإفضاء الذي هو الجناية، تعييب جناية، من دون تقييد أن هذه الجناية بأي سبب، بالمقاربة الجنسية أو بالافتضاض بالإصبع. ها أي جناية، لما نقول جناية القابلة لما تريد هاي الجيبة وشافت أنه هاي متحسرة تشق الحاجب بين موضع خروج الولد وبين موضع البول، بل قد تشق الحاجب بين موضع خروج الولد وموضع الغائط حتى يتوسع يطلع الولد يختني. هاي مو جناية، هاي مو جناية، هذه اقتضتها الضرورة وجوب أن توسع الموضع. إذا مو جناية، مو جناية. ذاك الوقت هي يجب عليها أن تعطيهم الدية، لكن بما أنها هي محسنة قد يرجعوا لها. على كل حال إذا نقول مو جناية، هذا مو جناية. إذا هنا الإفضاء بالإصبع لا يلحق بالإفضاء بالآلة التناسلية أو الإفضاء بآلة جارحة مثل العملية، لا يلحق بالإفضاء بالآلة التناسلية في وجوب النفقة والحرمة الأبدية إذا قلنا بها. طيب إذا احنا قلنا صاحب العروة يقول لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية وجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة بشبهة وزنا، لكن أخو قول بتحريم الأجنبية يعني الموضوع شبهة أو والأمة أجنبية موضوع شبهة أو زنا، أكو قول بتحريمها مؤبدا على الفاعل، أكو قول ووجوب النفقة هم أكو قول. ما هذا القول؟ شنو دليله؟ الصحيح ما قاله صاحب العروة، لكن أكو إلى مخالف. القول دليله عدم استفادة الخصوصية من مورد الدليل، عدم استفادة الخصوصية من النص. ماكو خصوصية، أفرض النص ورد في الزوجة الصغيرة لكن ما له خصوصية، فالأم إذا دخل بها فافترضها هم تحرم عليه، هم يجب عليه النفقة لعدم الخصوصية للزوجة. هذا قول موجود لعدم الخصوصية للزوجة، وإن ورد النص بالزوجة لكن نقطع بعدم الخصوصية. هاي تسع سنين سوى هذا الحكم صار افتضال، اجى الحكم، وهذيش هم تسع سنين هم سوى هذا العمل، هم اجى الحكم، ما في اختصاص الزوجة، افرض النص ورد في الزوجة او لا. دليلهم لأن الزوجية ليست سببا للحرمة، الزوجية سبب للحل مو للحرمة. إذن لا تكون الزوجية سبب للحرمة الذي هي ضد الحلية، الزوجية سبب للحل، ما يمكن أن نجعل الزوجية سبب للحرمة. بل السبب شنو في هذا الحكم؟ الصغر والإفضاء. الصغر والإفضاء موجود في الزوجة، الصغر والإفضاء موجود في الأمة، موجود في الموطوءة شبه، موجود في الزانية. إيه؟ صغر وإفضاء. فالحكم افرض اجعل الزوجة صغيرة لكن ما لها خصوصية زوجية، الزوجية سبب للحل مو سبب للحرمة. فالحكم اجعل السبب، ما هو السبب؟ مو الزوجية، الصغر والإفضاء. هو الصغر والإفضاء موجود بالزوجة، الصغر والإفضاء موجود في الأمة، موجود في الموطوءة شبه، موجود في الزانية. بس الكبيرة طلعها. أنا الكبيرة أجى النص يقول لا شيء عليه. أما هناك هم زو هم إفراء هم صغر. زوجية شنو؟ زوجية سبب للحرم؟ ما يمكن أن نجعل سبب للحرمة. هذا قول، أما هذا هم دليله، من يدري هذا الصحيح. المسألة الثامنة يقول إذا شك في إكمالها 9 سنين لا يجوز له وضعها لاستصحاب الحرمة السابقة. هاي إلها 9 سنين، أنا ما أدري شو كنت ولدت، أنا متزوجتها صارت 9 سنين وشهرين أو 9 سنين إلا شهر، ما أدري شك، ما مضبوط وقت ولادتها، ما مضبوط أهلها ما رابطين ولدها، أنا متزوجتها صار لها 9 شهر 9 وشهرين أو لا 9 إلا شهرين. يقول ما يجوز وضعها. لماذا؟ لاستصحاب الحرمة. قبل 2 سنين ما كانت بالغة، الآن أشك في البلوغ. قبل 2 سنين كان حرام، الآن أشك في بقاء الحرمة. استصحب الحرمة، صاحب العروة استصحب الحكم التكليفي الذي كان موجودا قبل 3 سنين و4 سنين، من كان عمره 1 أو 2 سنين فقط لا يجوز الدخول بها. الآن من الذي صار 9 أو لا، أشك في ذلك الحكم التكليفي، أستصحب الحكم التكليفي. شك في الحكم التكليفي قبل بلوغها 9 سنين فيمكن استصحاب. لكن المناقشة مع صاحب العروة، ويا هنا أكو استصحاب موضوعي، ليش تروح لاستصحاب الحكم؟ هنا أكو استصحاب موضوعي في من شك في بلوغها 9 سنين، فخلنا نستصحب الموضوع. الموضوع ما هو؟ موضوع الحرمة، بنت عمرها أقل من 9 سنين، هذا امرأة بنت أقل، بنت خاب الوجدان، هاي بني أنا زوجتها صحيح، هاي هل بلغت 9 سنين أو لا؟ ما كانت بالغة 9 سنين، أصحب عدم البلوغ. بنت لم تبلغ 9 سنين، هذا الموضوع. إذا جرى الحكم في الموضوع بعد ايش تروح تجري الحكم وهو الحرمة؟ إذا جرى الاستصحاب في الموضوع بعد لا يجري الاستصحاب في الحكم، لأن الشك في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع. فإذا جرى الشك، إذا جرى الاستصحاب في الموضوع، بنت لم تبلغ 9 سنين، بنت بالوجدان لم تبلغ 9 سنين بالاستصحاب، هذا الموضوع. إذن لا، إذن بعد ما نجري استصحاب الحكم، إذا جرى الاستصحاب في الحكم، إذا جرى الاستصحاب في السبب لا يجري استصحاب في المسبب.
استصحاب عدم الموضوع
على استصحاب عدم لا استصحاب الموضوع، بنت لم تبلغ 9 سنين، شوفوا هذا بنت بالوجدان لم تبلغ 9 سنين بالاستصحاب، صار موضوع، موضوع الحرمة. اطمئن لما صار موضوع الحرمة خلنا نستصحب الموضوع، بعد ما نستصحب الحكم صار الحكم واضح، صار الحكم واضح ما مشكوك، بنت لم تبلغ 9 سنين بعضه بالوجدان، هاي بنت بالوجدان لم تبلغ بالاستصحاب، بعد ما عندنا شك بالحكم قطعا حرام، ليش تستصحب الحكم؟ قطعا حرام. إذا جرى الشك في السبب لا يجري الاستصحاب في المسبب، إذا جرى الاستصحاب في السبب لا يجري الاستصحاب في المسبب. فأنت يا صاحب العروة ليش رحت إلى استصحاب الحكم؟ أكو هنا استصحاب موضوعي، أكو استصحاب موضوعي، والاستصحاب الموضوعي مقدم على الاستصحاب الحكمي، لأن الشك في الحكم ناشئ من الشك في الموضوع. فإذا ثبت أنه جارية لم تبلغ 9 بالاستصحاب فقد زال الشك في الحكم وتيقنا بالحكم، فلا يجري استصحاب الحكم. عدم أزلي ما يخالف، لكن من قال باستصحاب العدم الأزلي، بل إذا لم يجري الاستصحاب في الحكم، إذا لم يجري الاستصحاب في الموضوع فنبقى نشك في الحكم، فإذا شكنا نروح نستصحب. الحرمة التي كانت موجودة نستصحب الحكم. أما هنا فرضنا أنه استصحاب العدم الأزلي يجري الموضوع للحرمة هو جارية لم تبلغ 9 سنين، بعضه بالوجدان وبعضه بالاستصحاب. بعد ما يجي استصحاب الحكم يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.